وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية، أو لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى. إذا كان المعنى غير مفهوم لا معنى لنفي علم الكيفية، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات كما هو منهج سلف هذه الأمة. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. لو كان السلف ينفون الصفات الخبرية كما تنفي من؟ كما تنفي الأشاعرة، أو الصفات مطلقا من هم؟ المعتزلة. لو كان السلف ينفون الصفات الخبرية كما تنفي الأشاعرة، ولو كانوا ينفون الصفات مطلقا خبرية أو عقلية كما تنفي المعتزلة، لو كان الأمر كذلك لا يحتاج إلى أن يقولوا بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش، الاستواء ولا العرش من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية الفعلية، لا يحتاج أن يقول بلا كيف. ولو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. الصفات الخبرية لا بأس من تكرار تعريف الصفات الخبرية وغيرها في كل مناسبة ليسمع من لم يسمع من قبل. صفات الله تعالى قسم السلف الذين حضروا وقت انتشار علم الكلام واصطلاحاتهم ليخاطبوا الناس بما يفهمون وبما يعقلون، قسموا الصفات مرة إلى الخبرية وغير الخبرية. المراد بالخبرية الخبرية المحضة، وإلا فصفات الله تعالى كلها خبرية، ولكن جرى الاصطلاح تسمية الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر تسمى الصفات الخبرية، وهي التي نسميها الخبرية المحضة. وأما الصفات التي في الإمكان إثباتها بالأدلة العقلية بجانب إثباتها بالأدلة الخبرية، قد يطلقون عليها الصفات العقلية، والأحسن أن يقال إنها صفات خبرية وعقلية معا، أي ليست خبرية محضة. فإذا أدركت الخبرية كما هنا المراد بها الخبرية المحضة، منها الاستواء. لو لم يأتي خبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله مستوي على عرشه، لا سبيل للعقل لإدراك هذه الصفات، لذلك يقال لها الصفات الخبرية. كذلك مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة، ونزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا، كلها صفات فعلية خبرية محضة. وهناك صفات خبرية ذاتية كإثبات صفة الوجه وصفة اليدين والقدم والأصابع، هذه صفات خبرية ذاتية. إذن الخبرية تنقسم إلى قسمين، خبرية فعلية كهذه التي عندنا كالاستواء والنزول والمجيء، وخبرية ذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع والعين والنفس، هذه من الصفات الخبرية الذاتية كلها خبرية محضة. وأما إثبات السمع والبصر مثلا، علماء الكلام يسمونها الذين يثبتون عن الأشاعرة يسمونها الصفات العقلية وهي صفات المعاني المعروفة عندهم، ولكن نحن نسميها الصفات الخبرية العقلية معا. أي لو لم يرد النص بأن الله قادر وأنه مريد وأنه سميع بصير وأنه عليم وأنه حكيم، لو لم ترد هذه النصوص أو لو لم ترد هذه الصفات في النصوص لدل العقل على ذلك استدلالا بالآيات الكونية واستدلالا بهذا الإحكام البديع. الإيجاد والإعدام دل على صفة القدرة وصفة العلم وصفة الحياة، والتخصيص دل على صفة الإرادة والعلم معا، وهكذا. وهذا الإبداع من غير مثال سابق، لأن الله بديع السماوات والأرض، دل على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة. هذه تسمى الصفات العقلية الخبرية معا. الذين نفوا الصفات كلها بدون تفريق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية هم المعتزلة. وهل المعتزلة موجودة لنتحدث عنها؟ نعم، المعتزلة موجودة حوالينا، كل طوائف الشيعة من المعتزلة بدءا من غلاتهم وانتهاءا الى المعتدلين منهم، كلهم على طريقة الاعتزال. لان في ايام المأمون لما صارت العقيدة عقيدة الاعتزال عقيدة الدولة، درستها جميع الطوائف من الشيعة والخوارج وغيرهم كلهم، لان الناس على دين ملوكهم. لما كانت العقيدة صارت العقيدة عقيدة الدولة، الدولة تدعو إليها وتدافع عنها، المأمون والمعتصم والواثق بالله، هؤلاء الثلاثة ممكن أن يطلق عليهم خلفاء المعتزلة، هم الذين نشروا عقيدة الاعتزال. في تلك الفترة درست جميع الطوائف الموجودة عقيدة الاعتزال فأصبحوا معتزلة. إذا جميع الطوائف، إذا استثنينا الأشعرية، كلهم جميع الطوائف الذين تدرسونها في كتب الملل والنحل كلها على عقيدة الاعتزال. إذن المعتزلة موجودة، وهل الأشاعرة موجودة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أين هم؟ بجواركم معكم، وكتبهم في أيديكم، وطلابهم معكم، ولكن اعذروهم، وهم من أقرب تلك الطوائف إلى الحق. وقعوا فيما وقعوا فيه ظنا منهم بأن العقيدة الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة، بناء على الدعاية الطويلة العريضة التي عمت الدنيا. الدعاية تقلب الحقائق، الدعاية تقلب النحاس ذهبا والذهب نحاسا، كذلك الدعاية للعقيدة الأشعرية بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة لبست على الناس وأوهمت كثيرا من المسلمين بأنها وحدها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وخصوصا بعد أن تبنتها دولة الموحدين في المغرب ودافعت عنها وقاتلت دونها وقتلت أمما بسببها انتشرت في العالم. لذلك الطلاب الأشعريون ينبغي الرفق بهم وهم مخدوعون، ينبغي الرفق بهم حتى يدرسوا ويتعلموا ويعرفوا الحق. بعد ذلك هم أقرب الناس للرجوع إلى الحق وإلى منهج السلف، لأنهم كما قال شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه من أقرب الطوائف علماء الكلام إلى منهج السلف. انتبهوا لهذا التعليق، له معنى، لأننا نعيش في مجمع المسلمين. يأتي إلى هذا المكان الشريف جميع المسلمين بعقائدهم المختلفة وتقاليدهم ومذاهبهم وقوانينهم، فيجب الرفق بهم مع بيان الحق، وبيان الحق لا بد منه. وليس معنى الرفق بالناس إخفاء الحق وعدم بيان الحق وتجميع الناس تحت اسم الإسلام دون أن تبين هناك عقيدة صحيحة وعقيدة سقيمة، وهناك فرق ضالة، وهناك منهج سليم، لا بد من بيان ذلك. وإلا فإن الأشعرية لا تزال تعتقد أنها من أهل السنة والجماعة، ولكن الواقع يشهد لهم أنهم من أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة وليسوا منهم، ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكنهم من أقربهم. نقرر هذه العبارة وهذا التعليق في كل مناسبة لمسيس الحاجة إلى ذلك، وبالله التوفيق فلننتبه لذلك. نعم. ثم قال الشيخ في تحليله: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى. من يزعم بأنه لا يفهم معنى استوى ومعنى نزل لا يحتاج إلى نفي الكيفية لأنه لم يفهم المعنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. عفوا أعدنا يعني. وأيضا فقولهم أمروها